بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الخلاء، أي عند دخول الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، وجاءت رواية إذا أراد دخول الخلاء قال، وهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ضبطت بضم الباء خبث وضبطت بسكون الباء الخبث. واختلف العلماء في معناها، منهم قال إذا في فرق بين الضم والسكون، الضم الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فبالضم معناه السعاد من الشياطين من ذكورهم وإناثهم، اللهم أعوذك من الخبث هؤلاء ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. والسكون ها اختلفوا فيها، منهم قال إذا سكن في المراد فهو بنفس المعنى، لكن هذا معروف لغة العرب يستثقلون الضمة فيلفظونها ساكنة، مثل الربع والربع والخمس والخمس وهكذا، السدس الثمن السبع تنطق بهذا وهذا، قال الربع والربع والخمس والخمس، بالضم والسكون المعنى واحد، لكنهم يخففون يسكنون الحرف تخفيفا، مثل وهو 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 بضم الهاء وهو بسكون الهاء معنى واحد. والقول الثاني أن السكون معناه الخبث أي الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فيكون هذا عام، استعاذ من الشر عموما الشياطين وغيرهم، والخبائث النفوس الخبيثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. بعض يرجح هذا المعنى، يعني يرجح نطقها بالسكون من أجل العموم حتى يعم الشياطين وغير الشياطين من الشرور، لكن على كل حال يعني هل هناك شرور في خلاء غير الشياطين؟ قال هل هناك شر في قضاء الحاجة غير الشياطين؟ يعني هذا محتمل، الظاهر أنه يعني ما فيه شرور واضحة غير الشياطين، إلا اللهم إن كان أشياء يعني نادرة وأشياء يعني خفية، إلا في الغالب أن يعني المعروف من الأدلة أن الإنسان يتعوذ من الشياطين، كما جاء عند الترمذي: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا وضع أحدكم ثوبه يقول بسم الله، فهذا يدل على أن الجن الشياطين يطلعون على عورات بني آدم إذا لم يذكر اسم الله سواء في الخلاء أو في غيره، ويتعوذ بالله من الشياطين تكران وإناث. على كل حال الأرجح نطقها بالسكون، سواء قل يتغير المعنى أو لا يتغير، الأرجح نطقها بالسكون لأنه أسهل من جهة وأعم في المعنى على حد الأقوال من جهة أخرى. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. أنا أتقدم كلامي، لكن لو قال قائل متى يقول هذا الدعاء في الصباح؟ هل يقول قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ يعني متى يبدأ الصباح، متى تبدأ ويبدأ وقت الأوراد، أوراد الصباح؟ يقول يبدأ بعد طلوع الفجر، فيقول سواء قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، فوقت أوراد الصباح من طلوع الفجر، من أذان الفجر يبدأ النهار أو اليوم الشرعي من طلوع الفجر. وأوراد المساء إذا أمسى متى يقولها؟ هل يقولها بعد الظهر، بعد الزوال، أو بعد العصر، أو بعد المغرب؟ فيها أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه يقولها بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. يؤخذ هذا من تعاقب الملائكة، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل متى يبدأون؟ من صلاة العصر، يجتمعون في صلاة العصر، تنزل ملائكة الليل في صلاة العصر، وملائكة النهار موجودون فيجتمعون في صلاة الصبح، صلاة العصر. فإذا قضيت صلاة العصر عرجت ملائكة النهار وبقيت ملائكة الليل. إذا ملائكة الليل تبدأ مع الشخص من بعد صلاة أو في صلاة العصر، لكن يبدأ عملهم بعد الصلاة. إذا قضيت الصلاة عرج ملائكة النهار وابتدأ عمل ملائكة الليل. ثم إن المساء، اللهم إني أمسيت مثلا أشهدك، أو أمسينا وأمسى الملك لله، المساء يبدأ بعد الزوال، المساء يبدأ بعد الزوال وليس مقيدا بالليل. لكن ما ورد التخصيص أو التقييد بالليل يكون بعد الغروب، مثل قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، هذا مقيد بالليل في ليلة، إذن هذا ما يكون بعد غروب الشمس. ففرق بين في ليلة أو أمسينا، المساء أوسع من الليل، المساء أوسع، لكن الليل لا يبدأ إلا بعد غروب الشمس، ثم تم الصيام إلى الليل، الليل ما يبدأ إلا بعد غروب الشمس. حدثنا أبو عين، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة المنصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كل هذا تقدم. يعني هذا اللفظ المشهور، لكن الحديث في ألفاظ يبدو من فعل الرواة تقديم تأخير. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه. في بعض الفاظ الحديث: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، يعني داخل الصلاة وخارج الصلاة. وهذا دعاء عظيم يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعمل الصالح أنه بحاجة إلى الاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى لو حاسب العباد وعاملهم بالعدل لهلكوا على خيرهم، ولكنه جل وعلا يعاملهم بالفضل. فإذا اعترف العبد بذنبه وتقصيره واستغفر ربه غفر الله له وتاب عليه وعامله بالفضل والرحمة والكرم والجود، وإلا فحق الله أعظم من أن يقوم به أحد. فكل عبد مقصر، فيقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكل يدخل الجنة فالله عامله بالفضل. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويعاملنا بفضله ورحمته. فهذا الدعاء علم لأبي بكر وهو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم، ومع ذلك علموا عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: الله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ليس قليلا، ظلما كثيرا. وهذا يدل على الإنسان مهما بلغ أنه ظالم لنفسه وأنه مقصر في حق الله جل وعلا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا كما تقدم تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه وحده وقطع الرجاء عن غيره. والله سبحانه وتعالى يحب أن يتوجه إليه العبد وأن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر له جل وعلا. فاغفر لي مغفرة من عندك، ليست باستحقاق العبد بل هي فضل من عندك، ليست مغفرة يستحقها العبد بأعماله، وإنما هي فضل، مغفرة من عندك. وارحمني، إذا جاءت المغفرة والرحمة المر معنى هذا، إذا جاءت المغفرة والرحمة فالمغفرة لتجاوز عن الذنوب والرحمة حصول المطلوب، يعني المغفرة في النجاة من النار والرحمة يراد بالفوز بالجنة إذا جاءت المغفرة والرحمة. وإذا جاءت المغفرة وحدها فإنها تشمل الأمرين، وهذا له نظائر معروفة كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان وما شابه ذلك، البر والتقوى وما شابه ذلك. إن ثم ختم بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين، يعني أنت المسمى بالغفور متصف بالمغفرة العظيمة الدائمة، فما دام أنك متصف بالمغفرة الدائمة فاغفر لي، فالأكون من جملة من يدخل في مغفرتك ورحمتك. حدثنا علي حدثنا مالك ابن سعير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. هذا أحد الأقوال في حال الآية، والقول المشهور أنها في الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بأصحابه بمكة وهو متواري أي مختفي، كان إذا رفع صوته بالقرآن سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، فكان عليه الصلاة والسلام يخفض صوته فلا يسمعه أصحابه في الصلاة الجهرية. الله سبحانه وتعالى أمره بالتوسط: ولا تجهر بصلاتك لئلا يسمعها المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن. وهذا هو القول الثاني، أنها في الدعاء، فسرت بأن الداعي يدعو بصوت منخفض يسمع نفسه من أجل أن يكون أخشع ويتواطأ القلب مع اللسان، ولكن لا يرفع الرفع الكثير. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كلما كان الدعاء خفيا كلما كان أقرب إلى الإخلاص والإجابة، خلاف ما رفع صوته، ما إذا رفع صوته بالدعاء وكل من حوله يسمعه قد يدخل شيء من العجب والرياء ولا يخشع ولا يكون من قلبه، خلاف ما إذا خفض الصوت ولم يسمع إلا نفسه. وإذا دعا بدون صوت بالكلية قد ما يتفاعل ويتأثر بالدعاء، يكون يعني الدعاء ما يستجمع ذهنه وقلبه مع الدعاء، خلاف ما إذا أسمع نفسه يكون هذا أدعى إلى التركيز وحضور القلب والتأثر بما يقول. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان. يعني هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، يعني فهموا أن الإنسان إذا أراد أن يختم هذه الصلاة العظيمة أنه يسلم للتوديع، مثل ما إذا كان الإنسان في مجلس وانتهى المجلس فإنه يسلم عند الانصراف، يسلم ثم ينصرف. فهم فهموا أن العبد ينادي ربه، فإذا أراد أن يختم هذه المناجاة أنه ينبغي ويليق أن يختمها بالسلام. فكانوا يقولون السلام على الله، وفي لفظ السلام على الله قبل عباده، يظنون أن هذا يجوز، يسلمون على الله. هذا اجتهاد منه رضي الله عنهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا لا يجوز، لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة، فلا يليق أن يدعى لله، الله تعالى هو السالم المسلم، فلا يدعى له بالسلامة، فالله سبحانه وتعالى هو السلام السالم من كل عيب ونقص، ولا يمكن أن تعرض له الأفات والعيوب والنقائص، فهو جل وعلا السالم بنفسه المسلم لغيره، فيدعى للمخلوق الضعيف الذي هو عرضة للنقص والأفات، يدعى له بأن يسلم من الأفات والعيوب والنقائص. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يليق بالله، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قول الصالحين، فإذا قال: أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. التحيات جمع تحية، تشمل كل ما يعظم به المعظم من قول أو فعل، هذه كلمة جامعة، كلمة واسعة، معناها واسع، تشمل كل تحية من سجود، من تعظيم، إجلال، حمد، ثناء، كل ما يحيى به المعظم من كلام طيب جميل أو من فعل يعظم به كالسجود والركوع وما شابه ذلك فإنه لله، إلا ما لا يليق كالسلام، هذا ما يدخل في التحيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يليق بالله. إذن كل تعظيم لائق من قول أو فعل فهو لله جل وعلا، يعترف المصلي أنه أن الله تعالى حقيق يعني يعظم بكل نوع من أنواع التعظيم قولا وفعلا. ثم بعد التحيات لله والصلوات، الصلوات تشمل الصلاة الشرعية واللغوية، الصلاة الشرعية المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، الصلاة لله، يعني لا يصلي أحد إلا لله، لا يصلي لمخلوق فلا يصلي المصلي إلا لله جل وعلا. وتشمل الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، التي هي الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي أدعو لهم كما سيأتي الحديث. والصلوات والطيبات، الطيبات تشمل الكلمات والفعلات، الطيبات لهذا وصف لموصوف المحذوف، فيصدق على الكلمات الطيبات ويصدق على الأفعال الطيبات، والطيبات لله. لكن هل مراد الطيبات الصادرة من العبد إلى الله مثل الصلاة والزكاة والصيام وعموم الحج والعمرة وعموم الكلمات والفعالات الطيبات، أم المراد الصادرة من الله تبارك وتعالى أو يعم الاثنين. نقول يعم الاثنين يعني إن الذي يصدر من العبد من كلمات وفعلات طيبات هذا يكون لله، يعني الذي الطيب من كلام العبد وفعال العبد يكون لله، يعني لا يصرف لله إلا الطيب من الكلام والفعل، ولا يصدر عن الله إلا طيب من كلام أو فعل. هذه معاني واسعة، وقل من يستحضر هذه المعاني الواسعة وهو يقول هذه الكلمات. والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، هذا ليس المراد بالخطاب، لكن هذا يقال يراد بالاستحضار، يعني يستحضر كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماثل بين يديه يخاطبه، وإلا معلوم هذا ليس خطابا، ليس المراد بالخطاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول أيها النبي حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا أو كان حيا، فلما توفي قلنا السلام على النبي. فهل هذا الآن يؤخذ به وقال السلام على النبي؟ نقول لا، هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة، كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمه الناس على المنبر ولم يغير فيه شيئا، هذا اجتهاد. ثم أيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يسمعهم إذا تشهدوا؟ لا يسمعه، وبعضهم في نفس المسجد لا يسمعه، بعضهم في مساجد أخرى في المدينة، وناس يصلون في مكة، ناس يصلون في الطائف، وهكذا في البلدان كثيرة، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يسمعهم ولا يخاطبونه، فلا فرق بين كون حي لا يسمعهم أو ميتا. فهذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، خالف غيره من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قال إذا مت فقولوا السلام على النبي. وهذا أيضا فيه دليل على أن العموم اللفظ العام يعم ويشمل جميع الأفراد إلا إذا خرج بدليل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني المتكلم المتلفظ بهذا اللفظ قد ما يخطر على باله أنه يسلم على الملائكة، إنما يظن أن يسلم على عباد الله الصالحين من البشر، لكن هذا لفظ عام يشمل الملائكة ويشمل الصالح من البشر وحتى الصالح من الجن، يسلم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. يدل على أن هذا هو الأصل في العموم، أن الأصل في العموم أنه يشمل جميع أفراده إلا ما أخرج بدليل. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور. الدثور قال في الحاشية جمع دثر وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. يعني هذا اللفظ بين الحافظ رحمه الله في الفتح أنه لفظ شاذ، وأن رواية الأكثر على 11، على 11 تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، يعني كل واحد 11 11 11 المجموع 33. فهذا اللفظ انفرد ببعض الرواة وخالف الأكثر فالعمدة على الرواية الأكثر، وأن الذي ورد في الصحيح ثلاثة في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم ثلاث وثلاثون المجموع، كل واحدة 11. وورد في صحيح مسلم أنه أن التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33، كل واحدة 33، سبحان الله الحمد لله الله، كل واحدة 33، ويختم يتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جاء في الواحد المسلم يكمل بالتكبير، يعني كلها يعني تنوع في هذا الذكر، جاء بأربع صور أو أربع صيغ، الأولى كل واحدة 33 يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الصيغة الثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يختم يكمل 100 بالتكبير، مثل تسبيح عند النوم، هذه جاءت عند مسلم. الصيغة الثالثة كل واحدة 11 يكون المجموع 33. الصيغة الرابعة جاءت عند أبي داود، يعني جاءت في هذا اللفظ، لكن إذا قلنا أنه شاذ نقول جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان. 50 و100 يعني مجموع الصلوات الخمس، كل صلاة 30، 35، 50 و100، ويكبر عند النوم 34 ويحمد 33 ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان أحدكم بعد الصلاة فيذكر حاجته فيقوم قبل أن يقولها، ويأتيه عند النوم فينومه قبل أن يقولها. إذن هذا الحديث رواه أبو داود سند صحيح، هذا فيه ذكر العشر، يعني صارت الصيغ كام؟ 4. أفضلها أن يقول كل واحد 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه أفضل صيغة. لكن لو نوى أحيانا فلا حرج، والأفضل يأتي بالمئة، لكن لو جاء بأحيانا بالثلاثين أو 33 أحيانا، يعني أحيانا قليلة من أجل أن يوافق أو يصيب السنة فهذا طيب، لكن الأكثر يعني الغالب يكون الغالب على عليه الاتيان بالعدد الأكثر وهو 100، والصيغ الأكمل وهو الختام بلا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن لو جاء أحيانا بالعشر، يسمى إذا كان عنده حاجة ومستعجل وكذا وجاء بها من أجل أن يصيب السنة فلا بأس أحيانا، لكن الغالب يحافظ على 100. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن المسيب رافع عن وراد مولى المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. الدبر هل هو آخر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ الأصل أن كلمة دبر تصلح لهذا وهذا، تذكر أحيانا يراد بها آخر الصلاة قبل الخروج منها، ويراد بها أحيانا ما بعد الصلاة، يعني الأصل في الدبر أنه آخر الشيء منه، فدبر البهيمة آخرها وهو منها وليس بعدها ومفصل عنها، لكن قد تدل القرائن أن المراد بالدبر الشيء المتأخر اللي يكون بعد الشيء، فإذا نقول هذه كلمة تصلح لهذا وهذا. فمن تأمل النصوص وجد أن ما ذكر من الدعاء فإنه يكون قبل السلام، الدبر يعني آخر الصلاة قبل السلام، في التشهد الأخير قبل أن يسلم. وما ورد من الذكر التسبيح قراءة آية الكرسي والمعوذات هذا يكون بعد السلام دبر يعني بعد السلام. نقول قل حديث معاذ إني أحب لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك هذا يكون وين قبل السلام. مع أنه جاء رواية عند النسائي قل في صلاتك تبين أنها قبل السلام قل في صلاتك. حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق علمني دعاء أدعو به في صلاتي هذا يكون قبل السلام واضح في صلاتي. وهكذا الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام. إذن كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم هذا واضح قيده أو حدده بينه بقول إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء عند النسائي ثلاث مرات بعد كل صلاة لكن بعض العلماء قال إنها رواية شاذة يعني ظاهر السند الصحة لكن بعضهم يقول إنها شاذة لأن الأكثر على عدم ذكر التثليث بعد كل صلاة لكن لو جاء بالتثليث فلا حرج ولا بأس والأقرب أنها شاذة أنها تكون واحدة بعد كل صلاة الصلوات الخمس لكن في الفجر والمغرب يزيد العشر بعد الواحدة يعني هل الواحدة يكمل لا إله الله ولا نعبد إلا إياه والنعمة والفضل والسلام الحسن لا إله الله مخلصين الدين وكذا الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك اليد لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يعود ويأتي بالعشر بزيادة يحيي ويميت كما جاء عند أحمد وأبي داود بزيادة يحيي ويميت في بعد المغرب وبعد الفجر يعني بعد الواحدة يعود ويأتي بالعشر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا أيضا في تفويض الأمر إلى الله جل وعلا تعلق التام به سبحانه وأن المخلوقين لا يملكون نفعا ولا ضرا اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أعطى الله عبد شيئا فلا يمكن لمخلوق أن يرده كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا تعلق بالله مع الأخذ الأسباب يعلم علم اليقين أن الأمر إلى الله وأنه إذا أراد بك خيرا ساق لك الأسباب التي يحصل بها الخير وإذا لم يرد خيرا للعبد لا لم تنفعه الأسباب شيئا مهما فعل من الأسباب إنه لا يمكن يحصل على المقصود. إذا علم العبد ذلك علما جازما فإنه يستجمع همته في طلب أموره من الله جل وعلا برضاه يرضيه بطاعته بالتوحيد والطاعة والعبادة والإلحاح عليه بالدعاء مع التوكل والاعتماد التام فتبدأ تنفتح له أبواب الخيرات. أما إذا أعرض عن الله وتعلق بغير الله فإنه وإن أتاه شيء من الدنيا فإنه يكون وبالا عليه ما ينفعه. إذا أتاه شيء من الدنيا وهو مسخط لربه ولم يتعلق به يتعلق قلبه بالله فإنها لا تنفع. قد يفتح الله عليه شيء من الدنيا لكنه يكون شرا وشؤما من أجل أن يزداد به شرا وإثما ويأخذه على غرة أخذ عزيز مقتدر. فإذا علم العبد ذلك استجمع همته وقلبه وتوجه إلى ربه جل وعلا وطلب ما يرضيه حتى يسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق. واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ورد زيادة ولا راد لما قضيت. ذكر الحافظ النجاة طارق عند الطبراني فلا بأس أن يزيد الإنسان هذه الزيادة ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد الجد الحظ والغنى الحظ يعني الجاه والغنى وما شابه ذلك لا ينفعه من الله شيئا. هب أنه كان عنده جاه ملك من الملوك وعنده مال عظيم كمال قارون وأكثر وهو مسخط لله، فإنه لا ينفعه ذلك الجد ويكون وبالا عليه والعياذ بالله. نقف على قوله باب قول الله تبارك وتعالى وصلي عليهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.